بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب وفد بني تميم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا. فرؤي ذلك في وجهه. فجاء نفر من اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر الوفود الذين وفدوا من القبائل، قبائل العرب، على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وكان ذلك في السنة 9 من الهجرة. فإن الناس ينتظرون أهل مكة وماذا يحصل لهم، فلما فتحت مكة ودخلنا سبيلين لأفواجة تتابعت الوفود من العرب، كل قبيلة في الوفد يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام في السنة 9 من العشرة من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الوفود. وهذا الباب في وفد بني تميم. ذكر حديث عمر بن حصين قال: أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا. قال: فرؤي ذلك في وجهه. فجاء نفر من اليمن فقال: اقبل البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. فيه أن الإنسان إذا بشر أن لا يستعجل، وأن لا يقول أعطنا وينتظر، وأنه إذا قال أعطنا شرطنا أعطنا أنه لم يكن قبل البشرى في هذه الحالة. وفيه من قبل لأهل اليمن حيث قبل البشرى وفاتت على بني تميم. وبنو تميم نسبة إلى من العرب، إلى بنو تميم ابن مر ابن عد ابن طابخة ابن الياس ابن مضر ابن نزار، والذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما ذكر الشارح عن ابن إسحاق أنه قدم أشرف بني تميم، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عطارد ابن حاجب الدارمي والأقرع ابن حابس الدارمي والزبرقان ابن بدر السعدي وعمر بن الأهتم المنقري والحباب بن يزيد المجاشعي ونعيم بن يزيد بن قيس بن الحارث وقيس بن عاصم المنقري ومعهم عيينة بن الحصن. كان الأقرع وعيينة شهد الفتح ثم كان مع بني تميم. نعم.
باب. قال ابن إسحاق: غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم سبى.
نعم. سباء. نعم.
كسر.
نعم. سبع. سباء. سبع. نعم.
حد.
ها. نساء كذا. ناسا. هنا رواية تكلم عليها. تكلم عليه الشارح. ها. نعم. قوله وسبى منهم.
لكن
بعد. نعم.
قوله سبية.
لا، السبية هذه في الحديث اللي بعده.
ما يدل على أنه سبى.
ها.
ما يدل على أنه هنا سبى.
سبية جارية مسبية. سبى منهم سباء. نعم. 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 هذه ذكرها في الترجمة في بعض النسخ نساء وبعضها ناسا، سبى منهم ناسا وسبى منهم إيش؟ سباء ونساء. ما تكلم عليها عندك النسخة الثانية اللي النسخة اللي عليها تعليقات مثل ما. نعم. إيه. وحتى الشرح هنا ذكر سبع منهم سباعا. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي أو قومي.
نعم. هذا في الحديث من قبله لبني تميم في هذه الخصال الثلاث، وفي دليل على أن بني تميم من ولد إسماعيل، أنهم من سلالة إسماعيل فهم من قحطان، لأن العرب تسمو إلى قحطان وإلى عدنان، العرب العاربة إلى عدنان والعرب المستعربة إلى قحطان. العرب العاربة قرضوا منهم طسم وجديس وثمود وجديس، العرب العاربة الذين قرضوا، وبنو تميم من قحطان من بني إسماعيل، هذه من قبلهم. وفيه أن فيه جواز سبي العرب والرد على ما قال إنه لا يسبى إلا العجم، فإن عائشة كان عندها سبية من بني تميم فقال أعتقيها، ولو كان لا يجوز سبي العرب لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سبي هذه الجارية. وعلى دليل واضح للرد على الأحناف وغيرهم الذين يقولون العرب لا يسبون وإنما يسبى العجم، والأدلة على هذا كثيرة، ومن ذلك أن النبي أغار على بن المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى نساء مذريه مصطفى لسجويرية بنت الحارث صارت أم المؤمنين، هم من العرب. وفيها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحب أن يتم لهذه الخصال الثلاث، أنهم أشد أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال، وهذه من قبلهم، يعني في آخر الزمان إذا خرج الدجال أشد الأمة عليه بنو تميم. والخصلة الثانية أنهم من ولد إسماعيل، كان عنده سبية، قال سبية ويقول سبيئة، سبية بالتثقيل والياء المشددة أو سبيئة بالتخفيف مع الهمز. والخصلة الثالثة أن الذي أضافهم إلى نفسه فقال صدقات قومي، وإضافة للتشريف والتكريم. نعم، هذه من قبل بني تميم. نعم. وفي الحد الأول أنهم لم يقبلوا بشرى، وهذا لا يدل على يعني يكون بعضهم أو هذا الوفد ما قبل البشرى، لا يلزم من ذلك ذنب بني تميم، هذا حيث فيه مدحهم ولكن فيه ذنب لهم حيث أنهم لم يقبلوا بشرى. بعض الوفد الذي تعجلوا صار عندهم بعض التعجل وعدم التريث والتأني بسبب الجفا فقالوا بشرتنا فأعطينا. نعم. نعم. من قحطان ولد إسماعيل من قحطان العرب. ها؟
مو من عدنان.
العرب المستعربة.
ليس النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل من عدنان.
نعم من عدنان. صحيح من عدنان. يعني تقولنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان. بعد ذلك انقسم العرب إلى قسمين، عرب مستعربة من قحطان وعرب معاربة من عدنان، يعني كان الانقسام يكون بعد ذلك. نعم.
حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة هكذا.
نعم عن ابن أبي مليكة.
عندي مرتين أبي
لا واحدة.
عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد ابن زرارة، فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، ف فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت.
نعم، هذه القصة فيها أن أنه قدم ركن بني تميم، فالصديق رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر القعقاع بن معاذ، فقال عمر أشار عمر أن يؤمر القعقاع بن حارث، جاء في لفظه كاد الصالحان والوليان كاد أن يهلكا حيث تماريا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات: لا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا ينبغي أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس معصومين، والله غفر لهما، كاد الصالحان أو كاد الوليان أن يهلكا. جاء قادم رفض من بني تميم، فقال أبو بكر أمر القعقاع، وقال عمر بن أمر القعقاع، فتنازع اختلفا. قال أبو بكر ما رفض إلا خلافي، قال عمر ما رفض خلافه، فتماريا حتى ارتفع الصوت، فأنزل الله هذه الآية. سمع هذه السورة، سمت سورة الآداب، سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا كان هذا في الخليفة، خليفتين في الوليين في الصالحين المشهود لهم بالجنة، نهاهم الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فكيف بمن قدم قول الله وقول رسوله على تقدم الآراء والأهواء على قول الله وقول رسوله؟ وما قال له عن اجتهاد، قال اجتهاد، كل منهم اجتهاد لا يعلو، كل منهم لا يعلو إلا الخير، هو عن اجتهاد، فكيف بمن قدم قول أحد على قول الله ورسوله للهوى أو للشهوة أو للمطامع دنيوية؟ لا شك أن كل أمر أعظم وأشد. إذا كان هؤلاء الصالحين الفاضلين الوليين ينزل الله في حقهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. كل هذه أدب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كلها أدب. سمى هذه السورة سورة الأدب. نعم.
باب وفد عبد القيس. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرة ننتبذ لي نبيلا، فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس، خشيت أن أفتضح. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
نعم، هذا باب في باب وفد عبد القيس، باب لو باب وفد بني تميم، وهذا باب وفد عبد القيس. عبد القيس قبيلة كبيرة يسكنون البحرين، ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى بوزن أعمى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. وقد وفد بن عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفادتان، إحداهما قبل الفتح قديما، وهي هذا الوفد. ولهذا قالوا بيننا وبينك كفار مضار، وكانوا قريتهم البحرين، والمراد بالبحرين هنا جميع دول الخليج كلها داخلة في البحرين، كلها تسمى البحرين: الأحساء، الدمام، والبحرين، وقطر، وعمان، كلها تسمى البحرين. ليس المراد البحرين الجغرافي على حسب الجغرافيا الآن. وكان قريتهم بالبحرين أول قرية بقيمة فيها جمعة بعد المدينة، أول جمعة جمعت في الإسلام في المدينة النبوية، أو أنها قبل أن يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجمعة الثانية كانت في البحرين وفي الأحساء، في قرية تسمى جواثة، وهي موجودة الآن في الأحساء، رأيناها عليها الآن شبكة وكذا آثار المسجد، والمكان اللي يقيم فيه جمعة يسمى البحرين في الأول، الآن يسمى الأحساء، منطقة الأحساء، لأن صار على حسب الجغرافيا الآن البحرين بلدة البحرين فقط، مع أنها يعني على حسب يعني الجغرافيا كلها تسمى، كل الدمام والأحساء والبحرين وقطر كلها تسمى، عمان كلها داخلة في مسمى بلدة البحرين. بلدتهم جواثة، جواثة في الأحساء، ثاني جمعة جمعت بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هم أسلموا قديما. وكان عدد الوفد الأول الذين وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم 13. سألوه في هذا عن الإيمان وعن الأشربة، وأبو جمرة قال: قلت لابن عباس إن لي جرة ينتبذ لها نبيذا فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجلست القوم فأطلت جلوس خشيت أن أفتضح، يعني لأني أصير في مثل حال السكارى. ينتبذ نبيذ، النبيذ عصير يعصر مثل التمر، يصير هذا يسمى نبيذ، نبيذ التمر، يسمى على اللهجة العامية عند مريس، مريس التمر يسمى نبيذ. والعنب يعصر يصير عصير، والشعير والبر، والآن وجدت أشربة كثيرة الآن، تفاح وغيره، البرتقال يسمى نبيذ. كان العرب ينبذون حتى يكون الماء حلو، يضعون في الماء تمر أو عنب أو غيره حتى يصير حلو، ويضع ويشرب منه يومين ثلاثة، يضع في إناء، فإذا كان في شدة الحر تخمص الخمر، شدة الحر لأن ما عندهم ثلاجات، في اليوم الثالث يتخمر في الغالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، ثم في اليوم الثالث إما أن أشريقه يصبه أو يسقيه الخادم خشية أن يتخمر. لكن لما وجد الثلاجات ما يتخمر الآن، يضع أيام ما يضر لأنه يكون بارد، لكن أنا يتخمر يقضي في الزبد إذا خمر. فكان أبو جمرة يقول ابن عباس إن لبيذا أنبذه في جر مثل طين المطبوخ فخار، مثل الأزيار التي يبرد فيها الماء، فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجلس القوم فأطال في جلوس خشيت أن أفتضح، يعني قد يتركه يومين أو ثلاثة وقد يتخمر في هذا الجر. قال: أخشى أن أفتضح لأن أصير منه في مثل حال السكارى. فقال ابن عباس: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام. فيه ترحيب بالوفود، مشروع الترحيب بالوفود وأن ولي الأمر وغيره يرحب بالوفود. ولهذا رحب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة، يعني لا تندمون ولستم مخزون بل أنتم مكرمون ولا تندمون على مجيئكم. قال رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، يعني يقول ما نستطيع أن نأتي إليك بسبب الكفار يقاتلوننا إلا إذا دخلت الأشهر الحرم، حيث أنه تضع الحرب وأوزارها. الأشهر الحرم كان الكفار يوقفون الحرب، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متوالية ورجب. الأشهر الحرم ما فيها قتال، فإذا دخلت الأشهر الحرم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمنون من القتال، أما في غيرها يقاتلهم الكفار. كانوا في الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، لكن كانوا إذا احتاجوا إذا طالت عليهم الأشهر إذا احتاجوا إلى القتال في محرم زحلقوه إلى صفر وقاتلوا في محرم وقدموا صفر. وهذا هو النسيء، قال الله فإنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إذا احتاجوا إلى القتال في محرم كانوا نقدم صفر ونأخر محرم، وإذا ما احتاجوا جعلوا في مكانه. هذا يسمى النسيء، تأخير، تأخير محرم إلى صفر. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا. آمركم بأربع، ما هي الأربع؟ قال الإيمان بالله، الإيمان بالله. ثم فسر الإيمان بالله، قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخبز. هذا فيه أنه فسر الإيمان بالأعمال. فسر الإيمان بكم؟ فسر الإيمان بأي شيء؟ شهادة أن لا إله إلا الله وتدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، إذا أطبقت إحدى الشهادتين دخلت فيها الأخرى. الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخبز. فسر الشهادة بخمسة أشياء، خمسة من الأعمال. وهذا فيه دليل لما ذهب إليه جمهور أهل السنة من أن الإيمان إذا ذكر واحدة دخل فيه الإسلام وشمل الأعمال، كما في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالشهادة إيمان وإسلام، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام الأعمال الظاهرة وكان الإيمان أعمال القلوب، كما في حديث جبريل، فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، قال الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بأعمال القلوب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا اجتمع الإسلام والأعمال والإيمان صار لكل واحد منهم معنى، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، كما في قولها إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. وكما في هذا الحديث أتدرون ما الإيمان؟ وفسره بأربعة خمسة أشياء، الشهادة والصلاة والزكاة والصوم وإعطاء الخبز. وكما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدخل الشعب كلها، لما أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. وهذا من أقوى الأدلة على الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال التي دخلت مسمى الإيمان، صريح الرد عليه، حيث فسر الإيمان بالأعمال. فسر الإيمان بأي شيء؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخبز. وكذلك حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ذكر شعبة قولية وهي الشهادة، وشعبة عملية وهي إماطة الأذى عن الطريق، وشعبة قلبية وهي الحياء، فدل على أنها داخلة في مسمى الإيمان، الشعب القولية والعملية والاعتقادية. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمذفت. من تبذ يعني لا تجعل النبيل في هذه الأشياء الأربع: الدباء والنقير والحنتم. الدباء القرع، القرع والمستطيل يسمونه قرع نجم، تؤخذ اللب اللي في وسطه تبقى يابسة صلبة يصب فيها النبي. والنقير جذع النخلة ينقر وينتبذ فيه. والحنتم طين الفخار المطبوخ مثل الآن اللي يسمونها الأزيار اللي يصب فيها الماء. والمزفت والمطلي بالقار والزفت. فهذه الأشياء الصلبة إذا انتبذ فيها النبيذ قد يتخمر والإنسان لا يشعر لأن صلبة قوية. فإذا وضع فيها النبيذ، نبيذ التمر أو نبيذ العسل أو نبيذ العنب أو نبيذ الشعير، وجلس ثلاثة أيام في الحر الشديد قد يتخمر ثم يشرب ويسكر وهو لا يدري. فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأشياء الصلبة. لماذا؟ خشية أن يتخمر فيشرب المسكر. ولكن ينتبذون بأي شيء؟ ينتبذون في الأسقية، سقاء الجلد، سقاء الجلد، يجعل النبي في الجلد، لأنه إذا تخمر تشقق، إذا تخمر تمزق، يمزقه في الخلط. إذا مضى عليه يومين ثلاثة ثم تخمر صدق في الزبد مزق الجلد. فإذا مزق الجلد عرفت أنه مسكر فلا تشربه. أما الأشياء الصلبة ما يأثر عليها. الأشياء الصلبة وهي الدبة والنقير والحنتم والمزفت، هذه أشياء صلبة قد يتخمر ولا يشعر الإنسان به فيشرب المسكر. وهذا كان في أول الإسلام. ثم لما استقرت الشريعة وفقه الناس دين الإسلام نسخ النهي عن الانتباذ في هذه الأشياء الأربعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الأشياء فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لما استقرت الشريعة واستقر في نفوس الناس معرفة الشريعة أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة وغير الصلبة، لكن مع ملاحظة المسكر وعدم شرب المسكر. الطريق الثاني للحديث قال: سمعت ابن عباس يعني أبو جمرة يقول: قدم وفد عبد القيس فقال الرسول: إن هذا الحي من ربيعة، يعني نحن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي أنا أخص هذا الحي، وقد حالت بيننا وبينك كفار ضبع بسبب القتال، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر الحرام وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم أو رجب، لأنها تقف الحرب، الحرب العرب يوقفون الحرب نشر الحرم، فلهذا يستطيعون المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، فسره شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، هذه واحدة بأصبع، وإقام الصلاة وعقد اثنين، وإيتاء الزكاة وعقد ثلاثة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وعقد خمسة. لماذا أمرهم بهذه الأربع؟ أمرهم بهذه الأربع لأنها أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان، أصول الإيمان قال: الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه أصول الإيمان، ومن أدى الأصول وقام بها واستقام عليها أدى الفروع، إذ الفروع تابعة للأصول، فمن أدى الأصول أدى الفروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذه الأربع لماذا؟ لأنها الأصول والفروع تابعة لها، فمن أدى هذه الأصول وقام بها واستقام عليها أدى الفروع والفروع تابعة لها. وهم قالوا: يا رسول الله مرنا بأمر فصل، يعني اجمعنا الجواب على الكلم، فأعطاهم الأصول، قال: إذا استقيموا على هذه الأصول والفروع تابعة لها. وأنهاكم عن الدبة والنقير والحنتم والمزفت كما سبق. نعم نعم نعم، في زيادة في الخمسة وثاني أربعة، اختصار اختصار. نعم 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 نعم، قامركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وظاهره أن الإيمان بالله هذه واحدة وثلاث ما جاءت في الحديث، فسر الإيمان بخمسة أشياء: أمركم بأربع، الإيمان بالله هذا واحدة، أمركم بالإيمان، ثم فسر بالأربعة أو خمس تفسير للإيمان، ولم يذكر ظاهرا ما ذكر الأمور الثلاثة. نعم نعم، هي مفهومة دلالة ضعيفة. نعم.
حدثني يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مقرمة رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، فإنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي، إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه.
استأخرت
عنه
جارية، نعم.
فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إن واتاني أناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
طيب، وش مناسبة هذا الباب وفد عبد القيس هذا في صلاة الركعتين بعد العصر؟ وش مناسبة
أتاني
وفد عبد القيس؟ وفي أيضا قبل التنبيه قول الجارية الآن، قد يقول بعض الناس: كيف الجارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون يعني جارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أمامه كاشفة؟ معنى ذلك أن يجوز الآن الخادمات الآن تتكشف أمام كفيلها. وش الفرق بين الجارية اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم والخادم؟ يعني خادم هذه وتلك خادم، وعلى هذا ما في مانع أن الخادم الآن تتكشف أمام وليها ومخدومها. والجواب أن الجارية يعني مملوكة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم مملوكة، الجارية هذه مملوكة، والمملوكة هذه السيد خلاص هذه ملكه، إن شاء باعها وإن شاء تسراها والمملوك أيضا والجارية ليست مثل الحرة، عليها إيش؟ تحجب، ما تتحجب إلا إذا خف عليها الفتنة. كان عمر إذا رأى الجارية المملوكة تتحجب قد يا لكع تتشبهين بالحرائر، لأنها مال تباع وتشتغل إلا إذا خف عليها الفتنة. لكن أما الخادمات اللي عندنا الآن هذه أحرار، هذه حرائر، ما هي مملوكة، ليست مملوكة، هذه حرة لها زوج، بعضها لهن أزواج، حرام عليك تتكشف أمامك أو تخلو بها في السيارة أو في البيت أو في أي مكان، أو يخلو بها أحد من أبنائك، هذه بنت الناس حرة، ما هي مثل الجارية اللي تملكها أنت مملوكتك، تصرف فيها، تسراها، تبيعها، تكشف لك وجه. هذه جارية اللي عند النبي جواري، الصحابة من أين جاءت الجواري؟ ها؟ من السبي، والسبي من أين جاء؟ من الجهاد. إذا جاء في جهاد، الجهاد قائم، إذا انتصر المسلمون على الكفرة سبوا نساءهم وذريهم وموالهم، مثل غزوة أوطاس غنموا 6,000 نفس من النساء والأطفال ووزعت على الجيش، صارت إيش؟ أرقة. لكن هذه الآن الخادمات اللي تأتي في البيوت هذه ما هي مملوكة، هذه حرة، وهذه يحرم عليك أن تخلو بها، ليست مملوكة لك. ولهذا والعياذ بعض الناس، والعياذ بالله، كما نسمع أن بعض الناس يقول إن هذه خادم، وأن الخادم تصرف فيها، يجوز الإنسان أن يطعها والعياذ بالله، وصف الحالي لها الحد، يعني يفعل فاحشة بها، ويقول يعني عن قصد أو عن غير قصد إن هذه أمة، هذا خادم، والخادم مثل الخادم على عهد النبي تسرها، هذا والعياذ بالله انتكاس، هذا فهم الخاطئ، وقد يكون هذا تعمد، وليس هذا ليس فهما، ولكن بعض الناس والعياذ بالله بسبب الحراف الخلقي، أن هذه يحرم عليك أن تنظر إلى محاسنها، يجب عليك أن تمر بالتحجب، ولا تبدي لك محاسنها لا أنت ولا أولادك، ولا تختلط بالرجال، ولا تخلو بها في سيارتك وحدها أو في البيت وحدها، هذه حرة، هذه أجنبية منك، حرام عليك. فلا يستدل أحد بالحديث الخادم اللي على عهد يظن أن هذه جارية وهذه جارية وهذه خادم وهذه خادم، فرق. الخدم اللي على النبي والصحابة هذه خدم مملوكين أرقى بسبب السبي، سبب من الكفار، وهي تخدم وليها ووليها يتصرف، يعني إن شاء تسراها وإن شاء باعها وإن شاء أبقاها عنده خدمة وإن شاء اعتقها. فهذه القصة فيها أن كريب مولى بن عباس يحدث أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر ومسور بن أخرمة ثلاثة أشخاص، ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر ومسور بن أخرمة، أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ، أرسلوا إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، كأنهم أرسلوا كريب إلى عائشة اقرأ عليها السلام منا جميعا، ففي دليل على إبلاغ السلام ولو للمرأة، لا مانع أن تبلغ السلام للمرأة ولو كانت أجنبية وتسلم عليها إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك. قالوا أقرأها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر في أخذ العلم ولو من المرأة. كان بعض المحدثين لهم شيوخ ولهم شيخات من النساء، تكون من وراء حجاب، تحدثهم من وراء حجاب. فهذا الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم من عائشة، أرسلوا كريب وقال أقرأ عليه السلام منا جميعا وسلها على الركعتين بعد العصر. وعائشة رضي الله عنها أفقه امرأة هي عائشة، ولكنها ليست معصومة ولها أوهام رضي الله عنها، لكن أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها، حملت من العلم شيئا كثيرا، بلغت سلها عن الركعتين بعد العصر. قالت فإن أخبرنا أنك تصلينها، وفي الاقتداء بالعالم وسؤاله عن الشيء الذي يفعله. ومن رأوا عائشة تصلي ركعتين بعد العصر وقالوا أنت عالمة وفاضلة وأنت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصلين ركعتين بعد العصر والنبي نهى عن الصلاة بعد العصر؟ يدل على الاقتداء بالعالم وسؤاله عن عما يفعله. فقالوا لها سلها عن الركعتين بعد العصر فإن أخبرنا أنك تصلينها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال ابن عباس وكنت أضرب ما عمر الناس عنهما، ابن عباس كنت أضرب عمر يعني ينهاهم يعني يؤدبهم إذا راح يصلي بعد العصر يؤدبه يضرب ضربة تأديب. قال كريب فدخلت عليها على عائشة وبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة. وفيه أن العالم يرد العلم إلى من هو أعلم منه إلى غيره، إذا لم يكن عنده علم أو إن غيره أولى منه بهذه المسألة أو أعلمه بالأدلة يرد العلم إلى غيره. فالعالم ما يحيل على العالم، ما في معنى يحيل على غيره إذا أشكلت عليه مسألة أو لم يكن متأكد أو يكون غيره أولى منه أو يكون عنده غيره أولى منه باستحضار الأدلة. فعائشة ردتهم إلى أم سلمة، لأن سلمة عندها علم بهذا الشيء. فقالت سل أم سلمة، فأخبرتهم، ذهب إلى الثلاثة الذين أرسلوه كريب، ذهب إلى أم عباس وعبد الرحمن المزور ومسور، فقال فأخبرهم أن عائشة ردته، قالت سل أم سلمة، قال فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوا إلى عائشة، ردوه مرة ثانية، قالوا اذهب إلى أم سلمة فسألها عن الركعتين بعد العصر. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني عن ركعتين بعد العصر، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم دخل وصلى الركعتين بعد العصر. قالت فأرسلت إليه الخادم جارية فقلت قومي إلى جنبه، قلت تقول أم سلمة تخاطب من؟ الجارية، قومي إلى جنبه فقولي، تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيدي فاستأخري لأنه يصلي، فأشار بيدي ففعلت الجارية، فأشر بيده فاستأخرت، فلما انصرف من صلاته قال النبي يا بنت أبي أمية، يحتمل أنها أخبرته جاره ويحتمل أن النبي أخبرها بذلك، وهذا من دلائل النبوة أنه علم، علم لماذا أرسلت الجارية وأن الله أخبره بذلك بالوحي. فقال النبي يا بنت أبي أمية، يعني هو أم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن ركعتي السنة الراتبة البعدية بعد الظهر حتى دخل وقت العصر فقضاهما بعد العصر. واختلف العلماء فيها في الركعتين بعد العصر قضاء عن الركعتين بعد الظهر، هل يصليهما الإنسان؟ وإذا صلىهما هل يداوم عليهما؟ فقال بعض العلماء إنهما تقضيان، وقال آخرون إنهما تقضيان ويداوم عليهما، وقال آخران تقضيان ولا يداوم عليهما، وقال آخران لا تقضيان ولا يداوم عليهما. ذهب بعض العلماء إلى أنهما يصليان ويداوم عليهما. دليلهم، ما هو دليلهم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاهما وداوم عليهما. وذهب بعض العلماء إلى أنهما تصليان ولكن المداومة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنهما لا تصليان مطلقا وأنهما من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كم قول؟ ثلاثة أقوال. قيل إذا فاتت الركعتين بعد الظهر تصليان بعد العصر ويداوم عليهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل تصليان فقط تقضيان ولا يداوم عليهما. وقيل لا تصليان ولا يقضى عليهما. والقول الأخير هو الصحيح، أنهما لا تصليان ولا يقضى ولا يداوم عليهما، وأنهما من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما روى أبو داود وأحمد بسند جيد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد العصر أن أصليهما إذا فتت؟ قال لا. فدل على أن صلاتهما بعد العصر والمداومة عليهما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي له خصوصيتان عليه الصلاة والسلام، الخصوصية الأولى قضاء الركعتين بعد العصر، والخصوصية الثانية المداومة عليهما، لأنه كان إذا عامل شيء أثبته. فإذا إذا فاتت الركعتين بعد الظهر حتى دخل وقت العصر فات أحدهما فلا تقضيان، يعني هذا هو الصواب. نعم نعم، سنة الرواتب تقضى إلى آخر الوقت، سنة الظهر إذا فاتت القبلية تقضى إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب تقضى إلى دخول وقت العشاء، وسنة العشاء تقضى إلى نصف الليل، وسنة الفجر جاء ما يدل على أنها تقضى بعد الفجر مباشرة وتقضى بعد الشمس، جاء هذا وهذا. دل الدليل على أن سنة الفجر خاصة مخير، فيقضيها بعد الفجر مباشرة إذا كان ينشغل عنها وكان صاحب أعمال، أو يقضيها بعد الشمس بعد ارتفاع الشمس إذا لم يكن عليه مشقة. نعم، ولو كان عنده عذر، إذا فاتت إذا خرج الوقت ما تقضى إلا سنة الفجر. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد الجعفي.
نعم نعم نعم.
حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين.
نعم، وهذه من قبل بني عبد القيس، لأن مسلم قديما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة بنى المسجد وجمع أول جمعة في المسجد السنة الأولى من الهجرة، وبنو عبد القيس أقاموا الجمعة الثانية في بلادهم وهي جواثة. ومشهور عند أهل الأحساء أنها عندهم، ويقال أهل الخط. والبحرين كما سبق اسم الأحساء والمنطقة الشرقية الدمام وتوابع ودول الخليج وقطر والبحرين والإمارات كلها تسمى مجمع البحرين، كلها تسمى البحرين. وجواثة هذه في الأحساء مشهورة، بلدة في الأحساء أن يقال أهل الخط. نعم، وقد وقفنا عليها الجواثة ورأينا على المسجد شبكة وكذا على أنه أثار الآن. نعم.
باب وفد بني حنيفة وحديث تمامة بن أثان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوا بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعمت تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا الباب في وفد بني حنيفة، وابن حنيفة قبيلة من العرب، وحنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وهي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون باليمامة في نجد هنا. ووفد بني حنيفة كان في سنة 9 من الهجرة، لكن قصة ثمامة كان قبل ذلك. ثمامة أسلم قديم، فالمؤلف رحمه الله ذكر قصة ثمامة بن أثال لأنهم بني حنيفة، وإلا فالوفد الذين وفدوا سنة 9 من الهجرة. وأما قصة ثمامة وأخذ الصحابة له هذا كان قديما قبل فتح مكة بمدة، مكة قديم، لكن المؤلف ذكر قصته مع لأنه تابع لبني حنيفة مع وفد بني تميمة مع بني حنيفة. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد وقبل فتح مكة بزمان، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، وكان سيد بني حنيفة، سيد بني حنيفة مطاع ورئيس في قومه. فربطوه بسارية من سوار المسجد، فيه جواز ربط الأسير المشرك في المسجد، وأنه لا بأس بدخول المسجد المشرك في المسجد إذا احتاج إلى دخول المسجد شرب ماء أو ما أشبه ذلك فلا حرج، إنما الممنوع دخول المشرك مكة هي التي لا يدخلها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمكة ما يدخلها الكفار، ممنوع دخلها الكفار، يحرم دخلها الكفار بنص القرآن. ومكة كلها تسمى مسجد، كل داخل الحدود الحرم تسمى مسجد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، صدون عن دخول مكة كلها سماها مسجد. ولهذا الآن في خط، الآن قلت لكم يسمى العامة يأتي من طريق الطائف إلى جدة، ما يمر مكة يسمون العامة خط النصارى، لأنه ما يمر مكة، يعني غير المسلمين يمرون معه يأتون من طائف إلى جدة ولا يمرون مكة. أما المدينة فلا بأس يدخل الكافر فيها أو غيرها من المدن الأخرى، يعني لو دخل المسجد أو غيره فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يؤمن الكافر على مثلا عمارة المسجد أو هندسة المسجد وما أشبه ذلك، لأنه لا يؤمن. والحكمة في ربط ثمامة في المسجد، النبي ربطه 3 أيام ليسمع العلم ويرى المصلين، ولذلك تأثر وصار هذا سببا في إسلامه. تأثر ثلاثة أيام مربوط في السارية ويشاهد الناس يصلون الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويذكرون الله ويشاهد تلاوة القرآن ويسمع العلم فتأثر ولذلك أسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ثلاث مرات وهو ثابت على مقالته فيقول له قال النبي في كل يوم يقول له عليه الصلاة والسلام ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم يعني ذا دم عظيم لأنه رئيس في قومه له مكانة في المجتمع وإن تنعم تنعم على شاكر قد يقدر المعروف وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك سيد في قومه يجمع ما تريد فترك وسأل في اليوم الثاني والثالث وهو ثابت على مقالته فعرف بذلك النبي أنه رجل عاقل شاكر يقدر الأمور وتوسم فيه الخير فأمر بإطلاقه فقال أطلقوا ثمامة فذهب إلى نخل قريب في المسجد فاغتسل ثم جاء فأسلم في استحباب الاغتسال للإسلام لقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يجب دل على أن الاغتسال للإسلام مستحب لأن لما فتحت مكة أسلم جمر غفير ولم يأمرهم بالاغتسال فدل على أنه مستحب وليس بواجب وكذلك ثمامه ما أمر بالاغتسال لكن هو من نفسه ذهب واغتسل ثم أسلم ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في دليل على أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو أول واجب على المكلف وفي الرد على أهل الكلام الذين يقول أول واجب الشك تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين وبعضهم قالوا أول واجب النظر أو أول واجب القصد إلى النظر هذه أقوال الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام أول إنسان أول شيء تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين أو تنظر وتتأمل ثم تصل إلى اليقين هذا بعض أول واجب على الإنسان الشهادتان أن يشهد لله بالوحدانية ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول أول واجب هو التوحيد وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا شهد لله تعالى بالوحدانية هو النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم بعد ذلك تغيرت الأمور تغير مجرى حياته كل شيء تغير تغيرت أفكاره فالإسلام ينقل الإنسان من الأفكار المنحرفة إلى الأفكار السليمة إلى الفكر السليم وهي عقيدة التوحيد ينقل يغير مجرى الحياة ولذلك قال ثمامة والله ما كان على الأرض وجه أبغض علي من وجهك لما كان على الكفر والآن ماذا صارت حاله غيره الإسلام فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليه بعد الإسلام انظر قبل الإسلام يرى أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الوجوه إليه وبعد الإسلام صار وجه النبي عليه الصلاة والسلام أحب الوجوه إليه ثم قال والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك لما كان على الكفر أبغض دين يبغضه هو دين الإسلام والآن ماذا حصل لما أسلم فأصبح دينك أحب الدين إليه والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك لما كان على الكفر أبغض البلدان إليها المدينة ولما أسلم ماذا حصل فأصبح بلدك أحب البلاد إليه الله أكبر كيف انظر كيف يفعل الإسلام كيف يغير مجرى الحياة انظر الآن إلى النصارى الذين أسلموا بعض القسيسين من دعاة ليل نهار إلى النصرانية يبذلون أوقاتهم ثم بعد ذلك لما أسلموا تغيرت أحوالهم وصاروا صار لهم نشاط في الإسلام وقوة صار لهم قوة في دين الله هكذا يصنع الإسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فما ترى قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر في دليل على أن الكافر إذا عزم على فعل خير ثم أسلم يفعله وإذا نذر شيئا يقضي فإن عمر قال يا رسول الله إني نذرت وأن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال النبي أوفي بنذرك وهنا ثمامة قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة معتمرا عيره كفار قريش قال صبوت يا ثمامة إيش معنى صبوت يعني خرجت من دينك هذه نبز ينبزون من أسلم يقول صابر خرج من دينه قال ماذا رد عليهم قال لا والله ولكن أسلمت مع محمد رسول الله، ثم عاقبهم فقال ولا لا والله ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حصار اقتصادي، لأن أهل مكة ما عندهم حبوب، وادي غير زرع، منين يأتيهم الحنطة؟ من نجد. وأثمامة هو رئيس في قومه، قال الآن خلاص ما يأتيكم حبة حنطة، تعيروني بالإسلام الآن خلاص نحاصركم حصار اقتصادي، نمنع عنكم الحبوب إلا إذا أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الإسلام يفعل بأبنائه، نعم بأهله، نعم نعم. إيه لا بشر، لا بشر بالخير، نعم لما أسلم، نعم المسلم مبشر برحمة الله والجنة، نعم نجل محتمل، نجل النجل هو الماء، الماء الذي يجري مثل النخل، تكلم عليها الشارح نخل رواية، المعنى صحيح نجل هو الماء، نعم ها رفع الصوت المقاطعة، نعم يستدل بها مقاطعة الكفار، ينبغي مقاطعة الكفار لا شك، مقاطعة الكفار لها تأثير من قديم، هذا ايش هذا ثمامة قاطع الكفار وحصرهم، والكفار حصروا المسلم من قديم، حصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم في شعب، حصروهم في شعب 3 سنوات وقاطعوهم، لا يبيعون عليهم ولا يناكحونهم ولا يقولون شيء حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فالكفار يحاصرون يقاطعون المسلمين والمسلمين يقاطعونهم، لأن العداوة بين المسلمين والكفار قائمة. نعم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه
فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت.
نعم ما أريت
فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. حدثني إسحاق النصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
نعم، هذا الحديث في وفد بني حنيفة. وفد بني حنيفة فيه مسيلمة الكذاب، وهذا الوفد كان في السنة 9 من الهجرة. حديث ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وفد بني حنيفة. قدم الوفد ومعه مسيلمة الكذاب، وكان في أول ظهوره ودعواه النبوة. فجعل مسيلمة يقول: إن جعل لي محمد الأمر بعده تبعته، يقول جعل الخلافة لي بعده أتبعه الآن، وإذا لم يجعل لي الخلافة بعده فلا أتبعه. وقدمها في بشر كثير من قومه، يعني وفد بن حنيفة بشر كثير. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يخطب عنه ويخطب بين يديه إذا جاءت الوفود، وكان يرفع صوته. ولما نزل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، خاف ثابت لأنه يخطب ويرفع صوته بين يدي النبي، فجلس في بيته وقال إنه من أهل النار وإنه حبط عمله. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: قل له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. هذه بشارة، هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، وذلك لأنه إنما رفع صوته مضطر، خطيب مضطر يرفع صوته حتى يسمعه الناس، فكونه يرفع صوته من يد النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهيا عنه، إنما النهي عنه الذي يرفع صوته وصوت النبي باب الكلام لا يرفع صوته. أما الخطبة إذا كان يخطب للناس فهذا مستثنى، لكن من ورعه رضي الله عنه خشي. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل إلى النبي إلى مسيلمة ومعه ثابت بن قيس، وفي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة الجريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. مسيلمة يقول: إن أعطاني محمد الخلافة بعده تبعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة: لو سألتني هذه القطعة من الجريدة ما أعطيتكها، بيان لتحقيره، يعني كيف أجعل الخلافة وتكذاب لأنه كيف أعطيك الأمر بعدي، لو تسألني الجريدة هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، يعني مسيلمة، ولا إن أدبرت لا يعقرنك الله، تهديد له، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، يعني ما أريد في المنام، لأن يعني رأى في المنام مسيلمة الكذاب والأسد العنسي كما في الذي بعده، وإني لأراك الذي أريد يعني في المنام ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم صرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت فيك ما أريد، يعني في رؤيا المنام. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الرؤيا الذي قالها: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما. انفخهما نفخ ينفخ، هذا سماعا، وأما القياس انفخهما نفخ ينفخ. القاعدة أن الفعل إذا كان ثالثه حرف حلق فإنه يفتح في الأمر وفي ثانيه في الأمر وفي المضارع، نفخ ينفخ، فتح يفتح، هذا قمع قياس. والسماع نفخ ينفخ، هذا سماع. فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في النوم أن في يديه سواران من ذهب، هذا سوار من ذهب وسوار من ذهب، فأهم لي شأنهما. وفي الحديث الذي بعده: فكبر علي، يعني عظم شق علي، فأوحي إليه أن انفخهما، قال فنفختهما فذهب فطارا. وفيه أن رؤيا الأنبياء وحي. قال فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. الأسود العنسي في اليمن والمسيلمة في نجد في حليفة. وفي رواية الذي بعده فنفختهما فأولتهما كذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. المدينة بينهما، بين اليمن وبين نجد، الرسول بينهما عليه الصلاة والسلام، الأسود العنسي صاحب صنعاء وصاحب اليمامة مسيلمة في نجد. ولعل السر في كونه رآهما سوارين من ذهب أن الذهب له لمعان، لمعان، فكذلك هذان الكذابان عندهما شبه يموهان بهما حتى راجع أمرهم على الناس، ثم تبين حالهم وزال لبسهم وتمويهم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن لبس الذهب في المنام يؤول بشر، بشر يكون ويحصل، وأن نفخه حتى يطير دليل على زوال هذا الشر. فإذا رأى الإنسان في المنام أنه يلبس الذهب هذا يؤول بشر يكون ويحصل، فإذا نفخه وطار يؤول بزوال هذا الشر. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في يديه سورة من ذهب فأولهما الأسود العنسي ومسيلمة وهما شر، فنفخهما فطارا، هذا أول بزوال هذا الشر. نعم.
حدثنا صالح بن محمد.
ها؟ اي نعم، ما في شك، يعني يجيب عنه، كمل الحوار بينه وبينه ثابت. نعم.
حدث
يعني هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أنا لا شك قبل الصديق هو الذي قتل العنسي. نعم.
حدثنا صالح بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر.
سامي قد يؤخذ من السور وسائر انواع الحلي اللائق بالنساء تعبر للرجال بما يسوءهم ولا يسرهم. نعم.
حدثنا صالح بن محمد.
اي نعم، الرجل امر يسوء، فاذا نفخ وطار زال هذا الامر الذي يسيء. نعم. الرجال. نعم.
حدثنا صالح بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي
أبا رجاء العطاردي
يقول كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه، وأخذنا الآخر فإذا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب.
نعم. وهذا هو الشاهد. وفي هذا الحديث قصة أبا رجاء العطاردي، وكنا نعبد الحجر يعني في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذ الآخر، هذا من جهلهم المطبق، يعبد الحجر إذا رجع وجد حجر أحسن أملس أو مدور أو أحسن منه رمى الحجر الأول وعبد الحجر الجديد لأنه أحسن منه، لأنه أملس وكذا، والثاني يكون غير مستطيل أو كذا، إذا وجد حجر أحسن منه رمى الحجر الأول وعبده، فإذا لم يجد حجرا ماذا يعملون؟ يجمعون جثة من تراب ثم يحلبون عليها الشاة حتى تلتبت ثم يطوفون عليها ويعبدونها، والعياذ هكذا، والعياذ بالله. أي الشرك يعني لما كانوا على الشرك ألغوا عقولهم، والعياذ بالله، حتى العقول ألغيت. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه في شهر رجب، مبالغة في عدم القتال في الأشهر الحرم تعظيما لها، يلقون الحديد حتى لا يقاتلون. والشاهد الحقيقة قال وسمعت أبا رجاء يقول كنا يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أبو رجاء يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه كأنها المراد فتح مكة. فررنا إلى النار، فررنا إلى مسيلمة، هربوا من الإسلام إلى مسيلمة، ثم من الله عليهم الإسلام بعد ذلك. نعم.
النار، النار تسمى مسيلمة.
نعم.
النار.
إيه، لأن اتباع مسيلمة سبب، سبب في دخول النار. من تبع المتنبي فهو في النار. نعم بالله. يعني لا يؤدي أن اتباع مسيلمة يوصل إلى النار. نعم.
باب قصة الأسود العنسي. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله.
يعني ابن عبيدة اسمه عبد الله، عبد الله بن عبيدة، موضع آخر سمى عبد الله، هنا قال أبهم، قال ابن عبيدة، ابن عبيدة هو عبد الله. نعم.
أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وكانت تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب، فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضي ما أعطيتكه، ما أعطيتكه، وإني لأراك الذي أريت
أريت، وإني لأراك الذي أريت فيك فيه ما أريت،
وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت. وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني. فانصرف النبي، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب،
سوى نعم، ففضعتهما،
ففضعتهما وكرهتهما،
يعني اشتد عليه الأمر، وعلمت أن الأمر فظيع، أمر فظيع، فضعتهما، يعني في النوم كيف يكون في يد سوار من ذهب وهي من وهي للنساء، رجل يكون في يد سوار من ذهب، اشتد عليه الأمر. نعم، فضعهما، يعني اعتبر هذا أمر فظيعا وكره كون الذهب في يديه، هذا في النوم. نعم. ففضعتهما، علاقة ففضعتهما، يعني صار أصاب الفضاعة، يحتمل الفضاعة. ضبط عندك
بفاء وضاء مشالة، بفاء وضاء مشالة مكسورة،
لا ها الضاء مشالة فضعتهم، لكن الفاء، الفاء ما تعرض لها. فرح يفرح، فضع فضع يفضع، فضع فرح يفرح، كفرح فرح يفرح، فضع يفضع. هذا من اللي يقوله هذا حافظ حاشية، لمن الحاشية هذه؟ إذا كان يرى أنه بالفتح وأن اللي ضبطه بالضم هذا سهو، من اللي ضبطه؟ ضبطه من؟ لا، يقول لي وضبطها سهوا، لا اللي قرأت الآن هو إيش؟ اقرأ اللي قرأت. هي القصة اللعنية ضبط بالضمة، وهي ظاهرها أنها بالفتح، ففضعتهم من باب فرح يفرح، والقصة اللي ضبط بالضم يقول له سهل الشكل بالفناء، يعني جاءت أمر فظيع عنك، اشتد علي الأمر وعظم علي الأمر. نعم.
ففضعتهما وكرهتهما، فأذنني فنفختهما فطارا، أولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب.
نعم، والآخر مسيلمة الكذاب. من الذي قتله؟ وحشي، وحشي بن حرب الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبيد أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الذي قتله وحشي بن حرب. الترجمة قصة الأسود العنسي، وقصة لذكرت لمسيلمة. كيف ذلك؟ كيف تكون الترجمة الحديث في مسيلمة والترجمة في الأسود العنسي؟ الحديث هذا أتى به مكرر، أتى به في وفد قبل ذلك في وفد إيش بني حنيفة، ثم عاد كأنه ما وجد يعني على شرطه في يخص الأسود العنسي، وأتى به بقوله في آخر الحديث: فأولهما كذبين، أحدهما العنسي، هذا هو الشهادة الترجمة الذي قتله هرمز، والآخر مسيلمة. وأتى بقصة مسيلمة لأن في آخرها قصة الأسود العنسي، ولم يكن هناك على شرط حديث مستقل للأسود العنسي إلا ما هو تابع لقصة مسيلمة. وفي أن مسيلمة قال: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر، يعني الخلافة أو الولاية، ثم جعلته لنا بعدك تجعل لنا الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبخه وقال: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني لأرى الذي أريد فما أريد، يعني مرأة في النوم. نعم. وفي أن الأسود قتله فيروز إلا ما هو معروف. نعم.
باب قصة آل نجران. حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعده. قال:
ولا عاقبنا من بعدنا.
قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. حدثنا محمد بن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
نعم. هذا في قصة أهل نجران لما وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونجران معروف الإقليم المعروف، والشراح يفسرون أهل لما كانت المواصلات فيها صعوبة، يقولون أن بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن، يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع. قصة أهل، وكان أهل نجران في ذلك الوقت نصارى، وجاء رئيسان من رؤسائهم وهما العاقب والسيد، أحدهما اسمه العاقب وثم السيد، يريدان أن يلاعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يباهله مباهلة، ثم عدل عن ذلك وخاف. قال: فقال أحدهما لصاحب: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. وذلك أن الملاعنة والمباهلة هو أن يلعن كل واحد منهما الكاذب، ويقول: لعنة الله على الكاذبين، كما قال الله تعالى في كتابه في أنزل الله آيات في قصة وفد وجران، فقل تعالى: وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم بعد ذلك الكاذب يعاتب العقوبة ولا يعيش، لا يعيش أكثر من سنة، وبعضها يقول يعيش أقل من شهر أو شهرين. فخاف، علم أن النبي صادق، خاف أنه إن لاعن النبي صلى الله عليه وسلم وباهله أن يهلك، فعدل. قال أحدهما لصاحبه: لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إذا نعطيك ما سألتنا، يعني الجزية، صالحه على الجزية، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف الناس، استشرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استشرفوا؟ رغبة في الولاية، ولا أو لماذا؟ رغبة في هذا الوصف، لأبعثن إليكم أمينا حقا. كل واحد يتمنى أن يكون له خلاص أمينا حقا. استشرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، هذه منقبة لي لأبي عبيدة بن الجراح. في اللفظ الثاني قال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، حق أمين يعني أمينا حقا، قدم الوصف على الموصوف. الأصل رجعلن أبعثن إليكم رجلا أمينا حقا، فقال أمينا حق أمين. وفي اللفظ الآخر لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، هذه منقبة ومزية لأبي عبيدة. وهذا الحديث أصل في بعث السفراء. شوف الكلام الشارح في صفحة 95 من الفوائد الذي استنبطها، قوله إن نعطيك ما سألتنا. شوف صالح حامل آخر الصفحة مصالحة. نعم.
وفي مصالحة أهل الذمة على ما يراه،
قوله قوله إن نعطيك ما سألتنا في آخر فقرة في صفحة 94 قوله
قوله إن نعطيك ما سألتنا. وفي رواية يونس بن بكير أنه صالحهم على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، ومع كل حلة أوقية.
هذا المصالحة يعني صالحوا الذين يدفعون الجزية، يدفعون 2000 حلة، 1000 حلة في رجب ومع كل حلة أوقية، 1000 حلة و1000 أوقية. والحلة ثوب مكون من قطعتين، يعني 1000 حلة في رجب و1000 حلة في صفر، ومع كل حلة أوقية، 1000 حلة و1000 أوقية، و1000 حلة و1000 أوقية. نعم.
وساق الكتاب الذي كتبه بينهم مطولا.
بعده وفي قصة أهل نجران من الفوائد الجملة اللي بعد سطر. نعم.
ولكن
وفي قصة أهل نجران من الفوائد
وفيها مشروعية مباهلة مخالف.
بعد السطر بعد اللي قرأته السطر. وفي قصة أهل نجران من الفوائد
وفي قصة نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام،
لأنهم أقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما دخلوا في الإسلام لأنهم لم يلتزموا. نعم.
وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجر إلى تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي،
يعني دعوا إلى المباهلة، عباس دعا إلى المباهلة والأوزاعي دعا إلى المباهلة من خالفهم. نعم.
ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض
الملاحظة. ووقع ذلك لجماعة من العلماء. قفز فطر. نعم.
ووقع ذلك لجماعة من العلماء.
نعم.
ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة
حتى يهلك، يهلكه الله، يعني ما يمضي عليه سنة، يموت قبل تمام السنة. نعم.
ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين.
يعني الحافظ يقول انه باهل شخص يتعصب ولا عاش الا شهرين بعد المباهله. نعم.
وفيها مصلحه اهل الذمه على ما مصالحه اهل الذمه على ما يراه الامام من اصناف المال، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزيه عليهم، فان كل منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. وفيها بعث الامام الرجل العالم الامين الى اهل الهدنه في مصلحه الاسلام. وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقات مجزيتهم. باب قصة عمان والبحرين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وسمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فأما أن تعطيني
فإما أن تعطيني
وإما أن تبخل عني. قال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوى من البخل؟ قال ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو وعن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 فقال خذ مثلها مرتين.
يعني هذا في قصة عمان والبحرين لم يجد المؤلف على شرطه إلا هذه القصة. وهذا الحديث أصل في مع حديث وإذا وعد أخلف أصل في الوفاء بالوعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد جابر قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات ماذا كفيه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي مال البحرين وجاء مال البحرين في زمن أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقضي ديون النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي العيدات. قال من جاء من كان له عيدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. جاء جابر قال أنا عندي في وعد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء مال البحرين أعطيتك ما أكفك ثلاث مرات. كان انشغل عنه في أول الأمر أو كذا لأسباب سأل ثلاث مرات ثم قال إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فكبر ذلك على أبي بكر قال أي داء ندور من البخل تقول تبخل عني هذا لا يمكن. فأنا ما منعتك إلا لأعطيك. ثم أعطاه ثلاث مرات قال خذ ملأ كفيه فأخذها فعدها فوجد 500 ثم قال خذ لها مرتين فأخذ 500 و500 و500 1500 إنجازا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن.
بارك الله فيك.
يقول السائل من فرنسا يقول السائل حفظك الله يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد وهل الرجال والنساء في ذلك سواء؟
هذا فيه تفصيل. كان الشعر أبيض فيه بياض فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء من أجاز الصبغ بالسواد وذكرها العلماء ابن القيم في زاد المعاد وذكر منهم جماعة من الصحابة ومن التابعين منهم الحسن والحسين خضر بالسواد وغيرهما. والقول الثاني أهل العلم أنه لا يجوز الخضر بالسواد الخالص وإنما يخضر بالحمرة الخالصة أو بالصفرة أو بالحمرة والسواد يخلطهما فيكون يضرب بالحمرة وهذا هو الأفضل أن يكون بالحنة والكتم. الحنة أحمر والكتم أسود فإذا خلطهما أصر بالحمرة. مرنا في صحيح مسلم أن أبا بكر خضب بالحنة والكتم وأن عمر خضب بالحنة والكتم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشب لم يوجد في رأسه ولحيته أكثر من 20 شيبة. بعضهم يقول أنه خضب لا والسبب في هذا أنه يكثر من الدهن بالطيب يحمر الشعر فيظن أنه خضب. المقصود أن أرجح القولين الصواب أنه لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص. ويدل على هذا أن أن والد أبا بكر جيء به ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا فقال غيروا هذا وجنبوه السواد. بعضهم قال جنبوا السواد مدرجة فالصواب أنها ثابتة. فمثلا في خلاف لك الصواب أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص وإنما يصبغ بالحمرة والسواد معا أو بالحمرة الخالصة أو بالصفرة الخالصة. هذا هو أرجح القولين في المسألة. أما ما يفعل بعض النساء الآن تسأل يكون الشعر أسود وتخضب بالأحمر تقليد الغربيات هذا انتكاس لأن الشعر السود أجمل شيء. تغير شعرها الأسود تجعله أحمر أو بني تقليدا للغربيات. لماذا يغير الشعر الأسود؟ الشعر السود جميل فكيف يغير الجميل إلى شيء دونه؟ نعم.
ويقول كذلك لي ديون عند أشخاص ولا يستطيعون وفاء هل أسقط عنهم وأحسبها من الزكاة؟
لا الصواب أن الزكاة لا تكون إسقاطا عن الدين لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وإسقاط الدين ما في أخذ ولا إعطاء. ولأن إسقاط الدين عن المدين أمر غير مقدور عليه عن المعسر فهو يشبه الرديء. والله تعالى ولا تتيمموا الخبيث منه تأخذون كأنك تدفع زكاة شيء الرديء لأنه غير مقدور عليه عند المعسر. فالصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يحتسب الزكاة يسقط الدين عن المدين ويحتسبها من الزكاة لأنه ليس في أخذ ولا إعطاء ولأن المدين الدين الذي عنده غير مقدور عليه فهو يشبه الرديء. نعم.
ويقول كذلك هل
مخالفة الموعد يعتبر من آيات النفاق؟
نعم، إذا كان ديدنه ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. ديدنه الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الفجور في الخصومة، والغدر في العهود. نعم، هذا من النفاق العملي والمعاصي. نعم، ويتجر إلى النفاق الأكبر. نعم.
ويقول: كذلك أحد الأخوات أحسنت لي بإعداد الطعام لي عدة مرات.
أحسنت
لي بإعداد الطعام لي عدة مرات.
نعم.
وهي الآن ستتزوج، فهل يجوز أن أهدي لها هدية عن طريق أخيها؟
نعم، هذا طيب، هذا من المعروف، من المكافأة على المعروف.
وهذا السائل من المغرب يقول: أن يذكر بأنه يعاني من مرض مزمن ويرغب في الزواج من أخت صارحها بحقيقة الأمر وقبلت بذلك، إلا أنه إذا علم أهلها بمرض الشاب سيرفضوا تزويجه ابنتهم، فارتأى الاثنان عدم إخبار أهل الفتاة ما داما هما متراضيان، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا، هذا ما ينبغي، هذا لا ينبغي الإنسان أن يكلم الفتاة، وإنما يكلم والدها وليها، هذا غلط، لأجل يثمنه. لا ينبغي أن يكلمها، يكلم أهلها ويخبرهم بالعيب الذي فيه، لا يجوز أن يخفي العيب، وليس له أن يكلمها، لأن هذا مدعاة إلى الشر والفساد. المرأة ما تتولى الكلام مع الخاطب، إنما يتولى هذا وليها. نعم.
يقول كذلك السائل من مصر، لعل أحسن ما يكون في كلمة لكم وبعد الصلاة، هذا يتكلم يقول: تصلني رسائل عن طريق الجوال من أكثر من شخص، وهي مولد، يقول تقول رسالة: مولد نبوي مبارك، وكل لحظاتك تبارك، وجنة الخلد دارك، والنبي جاري وجارك، فما حكم هذه الكلمات وما حكم نشرها بين الناس؟
نعم، هذا أقول المولد وما يكتب فيه والتبريك في المولد النبوي هذا من البدع المحدثة في الدين، والمولد النبوي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل لنفسه مولدا، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرون الثلاثة المفضلة، لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما حدث بدعة المولد في القرن الرابع الهجري بعد ذهاب القرون المفضلة الثلاثة، حصل من الفاطميين تقريبا للنصارى في بلاد المسيح. ثم أيضا المولد النبوي يفعل فيه أشياء شركيات كما هو الواقع، يفعلون شركيات، يقرأ فيه قصيدة البردة التي يقول فيها صاحبه: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم يقول: فإن من جودك، خاطب الرسول، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل من جود الرسول الدنيا والآخرة، ما بقي لله شيء، وجعله يعلم علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ، ويقول: إن لم تأخذ بيدي يا رسول الله وإلا فإني هالك، بس يا ربه. هذه تقرأ في المولد، يقرؤونها، وبعض الناس يجعلها ورد يقرأ صباح ومساء، وهي شركيات. ثم أيضا يحصل فيه اختلاط رجال ونساء، يحصل اختلاط الرجال والنساء، يحصل فيه شروط. ثم أيضا حال الذين يكون معهود حال سيء، تجدهم أكثرهم لا يصلون، لا يصلون مع الجماعة، يتركون الجمعة وجماعات، ويفعلون المنكرات، ويشربون المسكرات، ويقول: نقيم المولد محبة للرسول. أينكم من محبة الرسول؟ الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمولد، إقامة احتفال المولد بدعة، ثم أيضا يحصل فيه الشركيات وشرور واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من المنكرات. فالواجب على من سمع ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن ينصح من رآه يفعل المولد. وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا في بيان هذه البدعة وأنها محرمة، كتب فيه سماحة شيخنا الشيخ عبد المجيد رحمه الله رسالة في هذا جمع عن سؤال، وكتب غيره. فبدعة المولد من البدع المحدثة في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رواه الشيخ، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بين العلماء في الشيخ ابن تيمية أن ما يفعل في المولد إنما هو مضاهة للنصارى في بلاد المسيح، فيجب على من علم ذلك أن يتوب إلى الله وأن يترك هذه البدعة، لأنها تقرب من الله ولا تبعد من الله ولا تقرب منه. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم استعمال لغة الكفار في التخاطب بين المسلمين وهم لا يحتاجون ذلك؟
لا ينبغي الإنسان، ينبغي الإنسان أن يبتعد ولا يعدي عن اللغة العربية ولا يتخاطب بلغة الكفار، لأن هذا بس تشبه بهم، تشبههم في كلامهم وفي لباسهم وفي هيئاتهم، وأقل أحواله هي التحريم. من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام أقل أحوال التحريم، وإلا فإن ظاهره الكفر، تشبههم في أخلاقهم، في صفاتهم، في كلامهم، في حركاتهم، في لباسهم، كل هذا محرم، والمراد الشيء الخاص بهم. نعم.
وإذا أسر كفار أحد المسلمين وقاموا بتعذيبه، فما حكم أن يطلب منهم أن يقتلوه مع رجاء الدعاء لإخواننا المجاهدين في كل مكان؟
يطلب منهم يقتلوه؟
لا. إيه نعم.
لا، ليس له ذلك، عليه أن يصبر وأن يضرع إلى الله عز وجل، وعلى المسلمين أن يحاولوا إنقاذه ولو بالمفادات، أما أن يقتل نفسه أو يأمرهم بقتله هذا لا يجوز. نعم.
باقي شيء؟
وفق الله جميع طاعته وثبت الله.